وسبق أن ذكرنا بعض التراجم وبعض الأحاديث والآثار المتعلقة ببعض أداب الاستئذان، وتوقفنا عند هذه الترجمة أو عند هذا الباب، حيث يقول المصنف إمام البخاري رحمه الله: باب الاستئذان من أجل النظر. الاستئذان من أجل النظر، يعني هذه الترجمة مفادها بيان العلة من الاستئذان، بيان العلة من الاستئذان. لماذا نستأذن؟ من أجل النظر، حتى لا يطلع على العورات، ولو كان من في داخل البيت من المحارم، لأنه يعني لا يجوز الإنسان أن يرى عورة امرأة بل ولا عورة رجل إلا الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجه، هذا الذي فقط يجوز أن يرى كل منهما عورة صاحبه، أما غير ذلك فلا، فلا يجوز. ولهذا لابد من الاستئذان، جعل الاستئذان من أجل النظر. ولهذا قالوا: لو أن الإنسان نظر من ثقب أو من مكان إلى داخل البيت كأنه دخل، حتى ولو لم يدخل، لكنه في حكم الداخل، والداخل بغير استئذان مأثوم، الداخل بغير استئذان مأثوم. ولذلك كان الناظر بمثابة الداخل، ويكون لا شك مأثوما في هذا. ولهذا جاء في الحديث: لو أن هذا الذي ينظر من ثقب الباب فقعت عينه ما كان الفاقئ ضامنا، لا يضمن. وهذا استدل به النسائي رحمه الله على أنه يجوز للإنسان أن يأخذ وأن يسترد ماله أو مظلمته ممن أخذه أو غصبه دون أن يستأذن الإمام في ذلك. استدل بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قائما يصلي فاطلع رجل في بيته فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، يعني من الجعبة التي توضع فيها السهام، فسدد نحو عينيه، يعني سدد نحو عينيه كأنه يهم بفقع عينيه لأنه نظر إلى ما لا يحل له. ولهذا لو وقع أن فقعت عين الناظر من ثقب الباب وتعرض لهذا الهدر فإنه لا يكون من فعل به هذا الفعل ضامنا، خلاص ذهبت عينه. ولهذا جاء التشديد في مثل هذا، أن الإنسان لا بد أن يستأذن، والاستئذان إنما جعل لأجل النظر. ثم ذكر المصنف رحمه الله بسنده عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية جاء سعد، بعضهم قال هو سعد بن عبادة، وبعضهم قال سعد هذا غير منسوب. والحافظ رحمه الله بعد التحقيق قال: هذا الرجل لم أعرف اسمه صريح، وقيل أنه الحاكم أو الحكم ابن أبي العاص ابن أمية وليد مروان الخليفة الأموي المعروف، ولا يهم ذكر الرجل. ولكن هذه طريقة المحدثين، أنهم إذا وجدوا مبهما أو رجل لم يذكر باسمه أنهم يبحثون عنه، وقد يكون في العثور أو الوقوف على اسمه فائدة، وقد لا تكون هناك فائدة. وغالبا ما نجد أن الرواة لا يذكرون الاسم الصريح وإن علموه، لأنه قد لا يفيد سترا لعورات ولمعايب المسلمين، لأن هذا مطلوب، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث. أن رجلا اطلع من جحر، والجحر هو الخرق أو الثقب، في باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا، ويقال مدرا بالتنوين، مدرا جمع المداري ويقال مدرات ويقال مدارية، كل هذا وارد. المدرا بكسر الميم هو ما يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط، وهو أطول منه، يعني يشبه المشط لكن أطول، يستعمل غالبا في ترجيل الشعر، الشعر المتلبد يعني الذي يصعب تسريحه، فيمسك هذا الذي يشبه المشط ويسرح به شعر رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وكانت في يده مدراة يحك بها رأسه، جاء في رواية يرجل، يرجل نقول من الترجل، والترجل معنى تسريح الشعر، وهذا فيه دليل على استحباب العناية بالشعر، من كان له شعر فليكرمه. لكن فرق العلماء بين الرجال والنساء، المرأة يستحب لها ترجيل شعره وتسريح في كل الأوقات، يعني على الإطلاق، على الإطلاق، لأن هي مطلوبة بأن تتزين لزوجها. وأما الرجل فلا ينبغي أن يكون هذا دأبه وديدنه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا غبا. ما هو كل وقت الإنسان يقعد في المرآة ونهار كامل هو يسرح، ونهار كامل هو يلطخ رأسه بهذه المواد في الدخول والخروج، فضلا عن هذه التسريحات التي هي عرفت الآن عند الشباب للأسف الشديد مما تلقفوه من هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الذين نبذون العداء والذين لا يرتضون ديننا، والشباب الفارغ والشباب المفلس من القيم بطبيعة الحال يجعل القدوة والأسوة في أمثال هؤلاء، وهذا في الحقيقة من الضعف والفراغ وانفصام الشخصية والذل الذي تسرب إلى قلوب كثير من المسلمين، فصاروا لا يرون الحضارة والتقدم والمدنية والرقي إلا عند الكفار، أما أهل الإسلام فيحقرونهم ولا يعتزون بما عندهم من المظاهر والعادات والأخلاق وما إلى ذلك. هذه مصيبة، مصيبة العصر، وكثير من الشباب أصلحهم الله وهداهم الله. إذن الترجل للرجل لا ينبغي أن يكون دائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، إلا غبا يعني إلا أحيانا، أحيانا يكرم شعره لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، وهذا أيضا فيه دليل على ترك الشعر، يعني أن الإنسان إذا كان له شعر حتى وإن طال لكن إذا تعهده وأكرمه فلا بأس في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر وقد كان يصل إلى شحمة أذنيه كما جاء في السيرة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى هذا الشخص وهذا الرجل ينظر من ثقب الباب، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك، لو أعلم أنك تنتظرني، في بعض الروايات لو أعلم أنك تنظرني، ولا شك هذا هو الصواب، لكن في أكثر النسخ جاء تنتظرني، حتى عند البخاري تنتظرني، لكن هذه الرواية تحمل على الثانية، فالأولى قول الجمهور والأخرى قول بعض أهل الحديث فضبطوها لو أعلم أنك تنظرني، يعني تنظر إلي، ولهذا إذا وردت الروايتان فينبغي حمل إحداهما على ما هو أصح وأنسب في السياق، تنتظرني ليس كتنظرني، فيكون المعنى هذا لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، لطعنت به في عينك، يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا لكن لم يفعله، لأنه عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، لكن أراد أن يبين أن أمثال هؤلاء لابد أن يؤدبوا بمثل هذا، حتى وإن لم يفقع عينه لكن يحاول أن يهم بهذا الفعل، يسدد ويصوب من خلال الثقب شيئا يحمله في يده تعزيرا وتأديبا لهذا، لأن هذا لا يجوز، لأنه هو نوع من التجسس، نوع من التجسس والاطلاع على العورات التي لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالنظر إليها أبدا، والإنسان مستور فكيف أنت تطلع عليه فترى ما لا ينبغي أن تراه، ولو كان في داخل الدار من هو من أقاربك كالأم أو الأخت وما إلى ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يذكر الحديث بسنده، وهذا ذكره البخاري تعليقا، يعني أحيانا الحديث المعلق أنه يذكر الحديث مباشرة يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلقة البخاري في الصحيح العلماء يلزم بأنها جميعا صحيحة، إما أن تكون موصولة في موضع آخر وإما أن يكون وصلها بعض العلماء في كتب الحديث، فمعلقة البخاري تقريبا كلها صحيحة إلا أن في بعض الحديث القليلة جدا التي انتقدها بعض النقاد. هنا ذكر الحديث معلقا يعني لم يذكر السند في ذلك. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن أي الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر يعني من أجل الرؤية، جعل الاستئذان حتى لا ترى، يعني هنا بيان ماذا العلة. وجاء في رواية البخاري إنما جعل الإذن من قبل الأبصار أي لأجل أن لا يقع نظر الإنسان فيما لا يريده، الإنسان الذي يكون بداخل الدار، هذا هو المقصود. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث آخر في هذا الباب بسنده إلى أنس بن مالك قال اطلع رجل من خلل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع رجل من خلل يعني من ثقب من جحر، فسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، بمشقص، مشقص هو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض الذي يعني يضرب به يعني أشبه بالنبل، هو عبارة عن سهم لكن يكون رقيقا طويل وليس عريضا، لأنه هذا يدخل من الثقب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مشقص فسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه عينه التي يرى منها، فأخرج الرجل رأسه خوفا على نفسه وخوفا على عينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل به هذا حتى لا يعود إلى مثل هذا الفعل الدنيء الذي هو عبارة عن تجسس. إذن هذا الحديث والذي قبله فيه الإشارة إلى أن التطلع في منزل الغير عمل سوء وعاد قبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سخط على هذا الرجل بتسديده لهذا السهم نحو عينه، وهذا كما قلنا لا يمكن أن يفعله العاقل المتأدب. ثم قال المصنف رحمه الله أورد ترجمة أخرى قال باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته. نحن ذكرنا إن تذكرون أن من الاستئذان من أدب الاستئذان هو إفشاء السلام، ولهذا كانت الصورة الشرعية في الاستئذان أن يقول الإنسان السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، هذا هو الاستئذان. أنتم تعلمون أن بيوت العرب قديما لم تكن عليها هذه الأبواب المعروفة الآن ولم تكن عليها السطور، لهذا كان الاستئذان واجب، لكن اليوم تغير الحال، تغير الحال، ولهذا اليوم الباب إذا وجدت فالإنسان لو يقول السلام عليكم أدخل لا يسمعه من يدخل، لا يسمعه، بخلاف البيوت القديمة عند العرب هذه كانت بيوت من غير سطور، ولهذا لا يجد أين يدق أو يقرع الباب مثلا، فلهذا يقول السلام عليكم إخبارا بأنه موجود أمام البيت فيسلم ثم يستأذن. لكن الآن تستأذن مباشرة تدق في الباب، فإذا أجابك أو رد عليك هنا تسلم عليه، قل السلام عليكم هل تأذن مثلا بالدخول أو أحتاجك أو شيء من هذا القبيل. باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن أبي موسى، وأبو موسى هو الأشعري رضي الله عنه من أجلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والذي أوتي مزمارا من مزامير داود في القرآن. يقول استأذنت على عمر، وعمر هو ابن الخطاب، فلم يؤذن لي ثلاثا، يعني استأذن ثلاثا، لأن هذه السنة المعروفة عنده، الاستئذان ليس مرة وليس أكثر من ثلاث، وليس أكثر من ثلاث، الاستئذان ثلاث. فأدبرت، يعني استأذن أبو موسى على عمر ثلاثا فلم يأذن له، قال فأدبرت، أدبرت بمعنى رجعت، فأرسل إلي، بعث إليه أن يأتيه، فقال يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي، يعني أصعب عليك أن تنتظر حتى أذن لك بالدخول، لأن عمر كما قلنا وقد مضى في الحديث أنه كان يجهل أن الاستئذان ثلاثا، هو يعلم أن الاستئذان مطلوب وأنه من أدب الإسلام، لكن لم يكن يعرف بأن الاستئذان ثلاث. وهذا ذكرنا أنه من الفائدة أن الرجل العظيم القدر والمنزلة قد تخفى عليه بعض الأشياء، ولهذا قد يتعلمها ممن هو دونه، وليس من شرط العالم أن يعرف كل شيء، وليس من شرط العالم أن لا يأخذ على من هو دونه. ولهذا روى الكبار على الصغار وروى الصغار على الكبار حتى في رواة الحديث. فعمر رضي الله تعالى عنه جهل هذه السنة، وبعد ذلك تعلمها من الصحابة وكانوا يعرفون هذا، حتى لما جاء أبو موسى إلى القوم بعد أن شدد عليه عمر قال تأتيني بالدليل أو البرهان أو لا أسلطن عليك عقوبة، أو كما قال وقد مر هذا الحديث، قال فقام معي أصغر القوم وهو أبو سعيد الخدري لكي يبين لهم بأن هذه السنة معلومة عند الصغير وعند الكبير، ومع ذلك جهلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له اشتد عليك أن تحتبس على بابي، يعني أنت استأذن ثلاث مرات وذهب، كأن عمر يقول لماذا لم تبقى وتستأذن ثلاثة وأربعة وخمسة وست، ما كان يعلم بأن الاستئذان متعلق بالعدد. اعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك، قالوا كما أنت صعب عليك أن تبقى كذلك الناس يصعب عليهم أن يبقوا. قال فقلت، القائل أبو موسى، بل استأذنت عليك ثلاث فلم يؤذن لي، استأذنت عليك ثلاثا فلم يؤذن لي، يعني أخبره بما هو واجب عليه لم يزد. قال فرجعت، رجع لأنه خطب في شرعي بذلك. قال فإن قيل لكم ارجعوا، بمعنى لم يؤذن لكم فارجعوا هو أزكى لكم. قال فرجعت، فقال له عمر ممن سمعت هذا؟ وهذا الحديث يعني كسابقه، لأن المؤلف سبق وأن تكلم عن الحديث في باب الاستئذان ثلاث وأتى بهذا الحديث، لكن هنا ذكر بصيغة أخرى وفيه زيادة ستأتي في الأخير. فقال ممن سمعت هذا؟ أبو موسى يطلب، عمر يطلب من أبي موسى أن يأتيه بالدليل، ممن سمعت هذا؟ قال فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا كالموقن بما يقول، يعني ما سمعته من غير عني، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسميه العلماء السند العالي، يعني تروي عن صاحب الكلام أو عن صاحب القول ليس كمن تروي عن اثنين أو ثلاث، وكلما توسعت طبقة السند بقدر ما يتطرق إليه الضعف، وهذا يسميه العلماء بالإسناد النازل والإسناد العالي. والإسناد العالي كان مطلب العلماء الكبار، حتى يحيى بن معين رحمه الله كان يقال له ماذا تشتهي؟ يقول بيت خالي ليذكر الله وإسناد عالي، لأنك كي تطلب الإسناد العالي فكأنك تستوثق أكثر ويكون حديثك أقوى ممن يكون أكثر من ذلك، هذا يسميه العلماء الإسناد العالي. قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع؟ وهذا قاله عمر رضي الله عنه كالمتعجب المستغرب، يعني أنت سمعت ما لم نسمع نحن؟ لأن عمر رضي الله عنه كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان تفوته بعض المجالس، وقد جاء ذكر السبب في ذلك في الحديث، أن عمر كان يسعى في طلب الرزق، وهذا يدل على ما كان عليه عمر أيضا من فهمه للشرع وعمله به، لأن الإنسان لا ينبغي أن يكون العلم سببا في أن يكون عالة على الناس، لا لابد أن يسترزق. ولهذا عمر كان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ ويتعلم، ولكن أحيانا لما يشتغل بطلب الرزق والكسب فإنه قد تفوته بعض المجالس التي يحضرها الصحابة ولا يحضره هو. ولهذا رويت الأحاديث عن أبي هريرة ما لم تروى عن غيره، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان من الفقراء، من فقراء أهل الصفة، وكان الناس يعينونهم، فانقطع هو لطلب الحديث والأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كثرت روايته للحديث مع أنه كان متأخر الإسلام ولم يكن أسلم في أول الإسلام. يقول قال له عمر لئن لم تأتيني على هذا ببينة لأجعلنك لكانا، تقول سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تأتي بالبينة وتأتي بالبرهان، وإلا جعلتك نكالا. نكالا بمعنى عبرة، النكال يعني العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء، كما وضح هذا ابن الأثير. أجعلنك نكالا يعني أجعلك عبرة لغيرك. قال فخرجت، وخاف أبو موسى لأن عمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين، فهو الحاكم، وله أن يشدد على الناس، وله أن يرهب الناس، وله أن يخيف الناس، لأن هيبة السلطان لابد أن تكون في الأمة، وإلا تسيبت الأمور ولم يخف الناس. وعمر كان له قصد في هذا، سيذكر في آخر الحديث لماذا شدد على أبي موسى. هو لم يكن متهما له، هو يعلم أن أبا موسى رضي الله عنه لما قال له سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد أنه يكذب عليه، لكن أراد أن يعلم الناس أنه إذا تجرأ أحد في أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتقول عليه، لجعله نكالا. لأن هذا قاله عمر في مجمع من الناس، حضور الناس، حتى لا يقول أحد أنا لم أعرف. وهذا مما يدل على ما كان عليه عمر من سداد الرأي ومن قيامه بأمور الخلافة، أحسن قيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فخرجت حتى أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في المسجد. نفرا يعني مجموعة، جماعة من الأنصار من الصحابة، فسألتهم يعني سألهم عن هذا، عن الاستئذان، هل هو ثلاث أم أقل أم أكثر. فقالوا أو يشك في هذا أحد، أمر معلوم مستفيض عند الناس مشتهر، أو يشك في هذا أحد. فأخبرتهم ما قال عمر، فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا. لماذا اختاروا أصغر القوم؟ لأنهم أرادوا أن يقولوا إذا كان الصغير قد حفظ هذا، فما بالك بالكبير والعالم والحافظ والملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، من باب أولى. قال ما يقوم معك إلا أصغرنا. قال أبو موسى فقام معي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أو أبو مسعود، والصحيح هو أبو سعيد الخدري، إلى عمر فقال، يعني جاء أبو سعيد الخدري كشاهد على صحة ما قال أبو موسى الأشعري، لأن أبو عمر قال لأبي موسى أتني بالبينة، ليس في البينة أعظم وأكبر وأوضح من أن يأتي بشاهد يشهد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع أبو موسى من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بإمكان أبي موسى رضي الله عنه أن يقول لعمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لكن هو لا يريد، لأن اللي قالوا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. ولو ذكر له الحديث هذا ليس قصد عمر، قصد عمر أنك تأتي بشاهد بدليل يبين على أن هذا الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاستئذان ثلاث قد حفظه غيرك. فجاء أبو سعيد الخدري وكان أصغر القوم فقال، وهذا الحديث، وهذا لم يذكر في الحديث الأول، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة، سعد بن عبادة الصحابي الأنصاري الجليل المعروف، حتى أتاه، يعني حتى وصل إليه البيت، فلم يؤذن له، يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ بن عبادة، السلام عليكم أدخل، فلم يؤذن له، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ثم سلم الثانية، ثم سلم الثالثة فلم يؤذن له، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قضينا ما علينا، أدينا الذي علينا، استأذننا ثلاث لم يؤذن لنا نرجع. فأدركه سعد، وسعد في الحقيقة سمع استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشرأبت نفسه إلى شيء، رأى أنه لو أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع منه، فكان هذا التعليل منه يعني مقبولا، لأنه أراد أن تحصل له بركة من النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير السلام عليه وعلى أهل بيته. ولهذا قال له، فأدركه سعد فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق، وهذا قسم، والذي بعثك بالحق، والذي بعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق هو الله سبحانه وتعالى، لأن القسم لا يكون إلا بالله عز وجل، القسم لا يكون إلا بالله. والعلماء يعرفون القسم بأنه توكيد شيء بمعظم، وهذا المعظم يعني عند من يحلف به، وقد يكون هو الله عز وجل، وقد يكون غيره من الآلهة الباطلة، سواء يستحق التعظيم أو لا يستحق، لكن المسلم يحلف بالله أو باسم أسماء أو بصفة من صفاته. وأدوات القسم ثلاث، كاين الواو وكاين الباء وكاين التاء، والله وبالله وتالله، والأكثر الذي يكون بالواو. وبعض العلماء يضيف الهاء، تجم تقول ها الله لا أفعلنا. هذه أدوات القسم هي ثلاث. يقول والذي بعثك نفسك، والذي بعثك بالحق، هذا قسم بالله، لأن الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق هو الله. وأكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد أو نفوسنا بيده، من هو؟ هو الله عز وجل، هو المتصرف في هذه النفوس. إذن هو قسم بالله عز وجل. ولهذا أجاز العلماء أن يقسم الإنسان ويحلف إما بالله وهذا الغالب، أو يحلف باسم من أسماء أو صفة من صفاته، لا سيما الصفات المعنوية، تحلف بالقرآن، تحلف بالسمع الله، ببصر الله، هذا كله جائز، بعلم الله، بقدرة الله. لكن أن تحلف مثلا بالصفات الخبرية مثلا كاليد أو الرجل أو القدم، هذا لا. ولهذا لا تقول يد الله، تقول ويد الله إني أفعل، لأن هذه الصفات الخبرية هي بالنسبة لنا أبعاض أو أجزاء، لكن لا يمكن أن نقول أنها من الله سبحانه وتعالى أبعاض أو أجزاء. نعم، إحنا عند المخلوق تقول أن اليد جزء أو بعض من بدن الإنسان، لكن فالله لا تقول أنها جزء، مسمها لنا أنها أجزاء، لكن هي بالنسبة لله لا تكون أجزاء. ولهذا لا يجوز أن تقول ويد الله لا أفعلنا اللهم، إلا في بعض الصفات الخبرية التي قد يراد بها ماذا؟ يراد بها الذات كوجه الله، فممكن أن تحلف بوجه الله ويكون هذا قسم. إذن القسم لا يكون إلا بالله. ومن العلماء من أجاز بعض أنواع القسم استثناء، كمن يحلف مثلا بالعمر، يقول مثلا لعمري أو لعمرك، وهذا أقسم الله عز وجل به في القرآن، لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون، فتقول لعمرك هذا جائز وهو قسم، هذا جرى مجرى القسم. ويمكن الإنسان إذا حنث أن يكفر لأنه جرى مجرى اليمين، ما يهم. يقول والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع. فسعد بن معاذ كان يسمع تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأرد عليك، كان يرد عليه لأن رد السلام واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمحه، لكن كيف كان يرد عليه؟ يرد عليه بصوت منخفض، يعني هو عند الله أدم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يسلم وهو يرد السلام، يقول عليك السلام، لكن بصوت منخفض. وبين هنا قصده من هذا، قال ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي، أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي. فقال أبو موسى والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما سمع عمر هذا الحديث من أبي سعيد الخدري، أبو موسى قال مؤكدا له لما قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بالدليل وأتى بالبينة، جاء بصحابي وشهد معه بمثل ما أخبر به عمر وبين له، أكد له، قال وإن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أجل، نعم الأمر كما قلت، أنت أمين على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أحببت أن أستثبت، أحببت أن أستثبت. ولهذا يجوز للإنسان أحيانا إذا كان عنده شك في شيء، أو ربما لم تطمئن نفسه ولم يرتح باله من قبول شيء، أن يطلب التوكيد من ذلك الإنسان، قال أكد. وهذا موجود في القرآن الكريم، إبراهيم آمن بالله عز وجل لا شك، ولكن لما قال لله عز وجل أرني كيف تحيي الموتى، مع أن الله يحيي الموتى وإبراهيم يعرف هذا. ولهذا قال الله عز وجل أولم تؤمن، قال بلى، يعني الإيمان حاصل، ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي. فعمر أراد أن يتثبت. عند أبي داود في رواية قال عمر لأبي موسى إني لم أتهمك على، ولكن لم أتهمك على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بعيد عن هذه التهمة، ولكن خشيت لو قبلت كلامك من غير أن أطلبك أو أطالبك بالدليل أن يتقول الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صدق عمر مع هذا التشديد، ومع ذلك ظهر في الأمة من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يضع الأحاديث، ومن يروي الأحاديث والآثار عن الصحابة دون أن يتحقق من صحة نسبتها إليهم، حتى قد وجد بعض الوعاظ وبعض الخطابة يقول روى ابن الجوزي في الموضوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. وابن الجوزي هذه الأحاديث الموضوعة يعني المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها لكي ينبه الناس إلى خطرها، يعني يعرفوها لكن دون أن يرموها للناس، لأنه لا يعمل بها لأنها حديث مكذوبة. لكن هذا الإنسان لما ما يعرفش وش معنى الحديث الموضوع، يقول لك روى ابن الجوزي في كتابه الموضوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وجعل هذه الأحاديث التي في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على أنها أحاديث صحيحة مسلم بها، وهذا الجهل يفعل هذا بصاحبه. ولهذا ينبغي للإنسان وينبغي للخطيب وينبغي لطالب العلم ألا يتكلم بالسنة ولا ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون عالما بصحته، أو على الأقل أن يكون مقلدا لغيره في نسبة التصحيح لأحد من العلماء. ما هو كل أحاديث تقراها وتقول أنتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يرون أحيانا الحديث بصيغة التمريض، لما لا يجزم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض. والإنسان لابد أن يحتاط في رواية الحديث. ومالك رحمه الله عرف عنه هذا المذهب، كان مشددا. مالك رحمه الله كان لا يرى رواية الحديث بالمعنى، يقول أدي الحديث كما حافظته كما قرأته وإلا لا. وإن كان قول الجمهور هو الأولى أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن بشرط أن لا يخل بالمعنى المقصود، مش يجيب الحديث تختصره بحيث لا يدل على ما يدل عليه الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك اللفظ. فلابد أن تكون عالما بالمعنى الذي في الحديث حتى تؤديه صحيح المعنى وإن كان مغاير اللفظ. ومالك متشدد في هذا، ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه فعل هذا بحضرة الصحابة حتى لا يتجرأ الناس في رواية أو نسبة الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقولها عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كلمة لا يكون متثبتا منها، لا يذكرها، أو يذكرها ويذكر غيرها، ويقول لك هو شك الراوي، يعني ما يدري هل سمع أنه قال كذا أو قال كذا، فينقل ما حفظه، وما شك فيه يذكره بأنه مشكوك فيه ولا يجزم به. هذا مع ما عرف عنه الصحابة من إتقان الحفظ، عندهم جودة في الحفظ، يسمعون ويحفظون، ومع ذلك عندهم هذا الاحتراز وعندهم هذا التدقيق في تحمل هذه الأمانة، لسيما في رواية الأحاديث، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى إثما بالمرء أن يحدث بكل ما سمع، ما كل ما تسمع تحدث به، لابد أن تكون متثبتا متيقنا من ذلك. ثم عرج المصنف رحمه الله إلى ترجمة أخرى فقال باب دعاء الرجل إذنه. دعاء الرجل إذنه، معنى هذه الترجمة أن الإنسان لو دعاك إلى بيتك قال لك أدخل، أنت لا تحتاج بعد ذلك إلى استئذان، دعوة من في داخل البيت إليك يقول لك تعال، أو يرسل إليك رسولا يقول روح جيب فلان، لما تأتي أنت لا تحتاج إلى استئذان. لماذا؟ لأن دعوة الرجل تعتبر إذن. لكن هل هذا يمكن أن يكون عاما؟ العلماء احتاطوا في هذا، لأنه معروف أن البيوت عند العرب قديما لم تكن عليها ستور، ولهذا إذا دعاك قال لك أدخل أو يا فلان إني أحتاجك، فأنت تأتي لا تحتاج إلى استئذان، تدخل مباشرة. لكن مع ذلك يمكن أن يحتاط الإنسان في ذلك. نعم، جاء في الحديث أن دعوة الرجل هي بمثابة الإذن فلا يحتاج إلى استئذان لأنه تكرار، لكن مع ذلك أحيانا قد يدخل بيتا أو دارا يكون فيه رجال ونساء حتى وإن هو الذي دعاه، لكن يحتاط من أجل أن ماذا؟ من أجل أن لا يعني يقابل نساء أو أجنبيات في ذلك البيت، فيتقي هذه المقابلة. ومن العلماء من قال دعاء الرجل إذنه يعني إذا لم يطيل الدعوة وإلا استأذن في الاستئذان. مثلا لو يقول لك رجل الآن مثلا أنت مريت هو في داخل البيت ورأك تمر من البيت يقول لك يا فلان تعال، انت سمعته تدخل مباشرة بدون استئذان. لكن لو قال لك تعال وانت لم تجب فذهبت لقضاء مصالحك ثم عدت مثلا بعد نصف ساعة أو ساعة، تحتاج الاستئذان ولا لا؟ تحتاج الاستئذان. لماذا؟ لأن الدعوة طالت وحال الإنسان قد تغير، ممكن دعاك في وقت كان مرتاحا ليتكلم معك ثم تغيرت الحال، ربما نام، ربما استقبل آخر. ولهذا قالوا دعاء الرجل إذنه ما لم يطل الوقت في ذلك، وإلا استأنف الرجل الاستئذان، ما يستصحب الدعوة الأولى التي قد تكون قبل ساعة أو ساعتين أو ثلاثة. هذا ما ذكره العلماء في هذه الترجمة. ساق البخاري رحمه الله بسنده إلى أبي الأحوص عن عبد الله، عبد الله إذا أطلق كما قلنا هو ابن مسعود رضي الله عنه، قال إذا دعي الرجل فقد أذن له. إذا دعي الرجل، أنت دعوت إنسان ليدخل إليك فدعوتك له هذا هو الإذن، فلا يحتاج إلى استئذان. وهذا الحديث إن كان موقوفا من كلام ابن مسعود فهو له حكم المرفوع، كأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا ثبت في المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا. ومنه هذا الحديث الثاني الذي ساقه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه. لو أن إنسان في البيت يبعث رجل، يبعث غلام، يبعث رسول، يبعث أحد من أقاربه، يقول له روح أدعو فلان ليأتيني، يخرج ذلك الغلام ويأتي بذلك الرجل، نقول هل الرجل يحتاج إلى الاستئذان؟ لا يحتاج الاستئذان، لأن ذلك الرسول هو بمثابة الإذن، خلاص هو أذن له صاحب الدار، ولما خرج إليه الرسول يأتي به ويدخل معه مباشرة دون أن يستأذن. ولهذا قال إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول، يعني الرسول الذي بعثه الداعي فهو إذنه، وفي رواية فذلك له إذن. وهذا الحديث كلها بمعنى واحد. ثم سقى البخاري رحمه الله أيضا بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، رسول الرجل إلى الرجل إذنه، بعت لك رسول ليأتي بك فذلك الرسول هو بمثابة ماذا؟ بمثابة الإذن، فلا تحتاج إلى استئذان إذا جاء معك الرسول. لكن كما قلنا قد أحيانا الإنسان يستأذن احتياطا، خاصة إذا كان يعلم أن ذلك المكان غير مخصوص بالرجال، ولا سيما إذا كان الرسول ربما صغيرا غلاما لا يفقه، مثلا واحد يبعث وليده يقول له مثلا روح جيب لي فلان عيط له، سيقول له على ساعة، هو يروح خمس دقائق يجيبه، فممكن أنه صاحب الدار ما كان مستعدا ليقيك، وهو كان مستعدا بعد ساعة. ولهذا إذا كان الغلام لا يدري مثل هذه الأمور فينبغي أن يحتاط الإنسان في هذا، ما يقولش أن ندخل بغير إذن، إذا استأذن لا بأس بذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث قال حدثنا محمد هذا ابن سيرين رحمه الله من أئمة السلف، عن أبي العلانية، يقال أن اسمه مسلم وهو ثقة، يقول أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت السلام عليكم يا أهل الدار فلم يؤذن لي، أدم عليه، سلم ثلاثا قال فلم يؤذن لي، فتنحيت ناحية فقعدت، جلس في ناحية يعني خارج البيت بطبيعة الحال، وهذه الناحية التي يجلس فيها من استأذن لا تكون قبلة الباب، إما أن تكون عن اليمين وإما أن تكون عن الشمال، حتى يصون بصره من ما يمكن رؤيته داخل البيت. قال فخرج إلي غلام، خرج إلي غلام لما تنحيت، فقال أدخل، يعني هذا شاهد الباب، الغلام هنا صار بمثابة ماذا؟ بمثابة الإذن. قال فخرج علي غلام فقال أدخل، فدخلت، هنا لم يستأذن، المرة الأولى استأذن، لكن لما خرج إليه الغلام قال له أدخل، يعني أذن له. فقال لي أبو سعيد أما إنك لو زدت لم يؤذن لك، يعني أنت يعني لما استأذن ثلاث فلم يؤذن لك جلست، لم تكمل الرابعة، لم تستأذن للمرة الرابعة، لكن لو زدت لم يؤذن لك، لماذا؟ تأديبا له وتعليما له، لأن الزيادة على الثلاثة خلاف السنة، ومن خلف السنة وتعدى استحق ماذا؟ استحق التأديب والزجر والردع. فقال له لو زدت لم يؤذن لك. وهذا في الحقيقة أسلوب عظيم كان عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه، يعني أنه لما يعلم ويبين الحق للناس يبين أنه في حالة عدم التزامه بالحق أنه سيتعرض لهذا التأديب، مع أن هذا قد التزم بما هو حق، استأذن ثلاثة ثم جلس لم يعد الرابعة، لكن قال لو زدت الرابعة، وهو لم يقصد تأديبه لأنه لم يقع في سوء الأدب لم يخالف، ولكن هذا يكون تعليما لمن؟ للآخرين، لمن يمكن أن يزيد فوق الثالثة الرابعة والخامسة، وربما يبقى ساعة وهو يدق الجرس وهو يزعج أهل البيت. هذا لا شك أنه أمر خطير جدا. فقال فسألته عن الأوعية، سألته عن الأوعية. الأوعية هذه هي عبارة عن جمع وعاء، وهو الإناء، هذا الإناء الذي كان يحفظون فيه الأشياء، يجعلون فيه الماء، الوعاء كما نقول احنا البيدون ولا المعون ولا الظرف الذي يوعى فيه شيء، لهذا سمي وعاء او ويحفظ فيه شيء، يجعلون فيه الحليب ويجعلون فيه اللبن ويجعلون فيه النبيذ، عصير التمر مثلا. فسألته عن الأوعية فلم أسأله عن شيء إلا قال حرام، لأنه هذه الأوعية كانوا يجعلون فيها ماذا؟ كانوا يجعلون فيها هذا النوع من العصير، عصير الفاكهة، عصير التمر، وهذا إذا وضع في هذا الإناء ولم يشد يعني ولم يغلق يتأثر بالريح فيصير نبيذا، يعني يصير خمرا مسكرا. فكان يقول لهم يعني لا 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 تضعوا هذه الأشياء في هذه الأوعية وتبقى مفتوحة لأنها تتخمر، حتى وإن كانت حالا تصير بعد ذلك ماذا؟ تصير حراما. قال حتى سألته عن الجف، الجف هو وعاء من جلد لا يوكى، بمعنى لا يغلق لا يشد، أو هو يشبه نصف القربة، القربة هذه لما يقطعها يخليها نصف هكذا، وقيل هو شيء ينقر من جذوع النخل يعني يخليها أشبه بالإناء. فقال سألته عن هذا، عن هذا النوع من الوعاء، فقال حرام، يعني لا تتخذ، ليس المقصود به الوعاء، وإنما هو المقصود به أن تجعل هذه الأشياء من العصائر أو من النبيذ في مثل هذه الأوعية وتبقى غير مغلقة أي مفتوحة، تتعرض بعد ذلك للتخمر، وشربها بعد ذلك يصير كمن يشرب الخمر وهذا محرم. فكان يسأله عن الأوعية فيقول حرام، هذا سد للذريعة، لكن كان هذا في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر، ولهذا النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية كان في أول الأمر ثم رخص فيه. ولهذا البخاري رحمه الله ذكر في بعض الأبواب في صحيحه قال باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، يعني في أول الأمر كان منهى عنه. لماذا؟ لأنهم كانوا حديثي عهد بالخمر، فربما لو كانوا يستعملون تلك الأوعية ويشربون ما فيها من عصير وهم بعد لم يتخلصوا تخلصا نهائيا من الخمر، فربما عادوا إلى ما كانوا عليه. ولهذا كان في أول الأمر أنه ينهى أن يتخذوا هذه الأوعية ويضعون في هذه الأشياء، لكن بعد ذلك لما استقر الإسلام وعرف الناس وميزوا بين ما هو النبيذ الذي لا يسكر والنبيذ الذي هو محرم، بين المسكر وغير المسكر، صار الأمر معروفا، وصاروا بعد ذلك إذا وضعوا هذه الأشياء هذا النبيذ يضعونه في هذه الأوعية يغطونها حتى لا تتخمر، حتى لا تتخمر، ويشربونها حلالا سائغا لا حرج في ذلك. فقال محمد، محمد يقصد محمد بن سيرين، يتخذ على رأسه إدم فيوكى، يعني هنا أعطى العلاج هذه الأوعية حتى لا يتخمر ما فيها، ماذا تفعل؟ تغلقها ويوكى، بمعنى يشد ويربط لمنع ماذا؟ لمنع التخمر، فصارت بعد ذلك حلال لهم، لكن بشرط أن تربط وتشد حتى لا يدخلها الهواء، لأنه معروف أن الهواء مؤثر. ولهذا أنت إذا وضعت مثلا شيء من يتناوله الناس من الحليب أو من لبن أو شيء من هذا القبيل وتركته في العراء في الهواء، بطبيعة الحال الهواء سيؤثر عليه، بخلاف لو تضعه مثلا في مكان بارد في مكان جاف، تضعه في الثلاجة قد تصونه من هذا التغير الذي قد يؤدي به إلى التخمر على سبيل المثال. ثم ذكر المصنف رحمه الله ترجمة أخرى فقال باب كيف يقوم عند الباب، المستأذن كيف يقوم عند الباب؟ معروف أنه لا يواجه الباب، إما أن يجلس عن اليمين وإما أن يجلس عن الشمال. قال كيف يقوم عند الباب؟ تساؤل، سؤال، والإجابة تأتي في الحديث. فذكر المصنف رحمه الله بسنده إلى عبد الرحمن، إلى محمد بن عبد الرحمن اليحصبي، قال حدثني عبد الله بن بسر، هذا صحابي جليل رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه فقال تعيش قرنا، فقيل له ما القرن؟ قال 100 سنة، وعاش حقيقة 100 سنة رضي الله تعالى عنه، وهو آخر الصحابة موتا بالشام متى؟ سنة 88 هجرية، يعني منهم قال 94 ومنهم قال 96 سنة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيش قرنا. عبد الله بن مصر رضي الله تعالى عنه، هو وأبوه وأخوه وأخته كلهم صحابة من أهل بيت عرفوا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن مصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا، في رواية عند أبي داود كان إذا أتى باب قوم يريد أن يستأذن لم يستقبله، لكن هذا يقول بعض العلماء لم يستقبله لما لم تكن السطور موجودة، أما الآن موجودة الأبواب والأبواب تحول دون رؤية من في الخارج إلى داخل البيت، ولكن مع ذلك نقول يستحسن ماذا؟ أن يكون الإنسان عن يمين وعن الشمال، لأنه ممكن أن يأتي صغير ويفتح الباب فيطلع الإنسان على من يكون داخل الباب، والسلامة لا يعادلها شيء. فالإنسان لما يقع على البيت يدق الباب تاع البيت يكون إما على اليمين وإما عن الشمال. اليوم بطبيعة الحال تغيرت الأمور، الآن دقري موجود الجرس وموجود هذا التلفزيون، يعني ممكن أنت لما تدق وتستطيع أن تتكلم ويكلمك من في داخل البيت وتجم تعرف حتى من الرجل، وهذا شيء أيضا يعني من الأشياء الجديدة ومن المخترعات، لكن فيها مصلحة كبيرة للناس، لأنك ممكن أن ترى الرجل وتأذن له أم لا تأذن له، وأنت حر في ذلك في بيتك، قد تأذن لمن تعرف أنه جاء لأمر طارئ أو جاء لمسألة مهمة، وقد لا تأذن لمن علمت أنه سيأتي بشيء قد يثقل عليك، ربما جاءك لمسألة ربما جاءك إصلاح وأنت لست مهيئ لذلك، أو جاء مثلا ليسأل أو يلح في السؤال يطلب أشياء وأنت لا قبل لك بها، فالإنسان يكون حر في ذلك. لكن أيضا هناك أدب، معليش احنا نتكلم على أدب الاستئذان، كان بعض الناس لما يعرف بأن هناك هذه الصورة التي تلتقط، يعني صورة هذا المستأذن يعني هي بينة، هي تعطي جهة معينة تصيب يدق ومن بعد يروح على جهة اليمين باش ما يبانش، يعني هو المفروض أنه يبقى يعني حتى يراه صاحب المنزل باش يعرف. وهذه في فائدة، أحيانا مثلا تأتي امرأة لما يشوفها يقول أنا أفضل أنها التي تتكلم معها هي صاحبة البيت، امرأة مثلها لماذا يذهب إليها الرجل أو يكلمها الرجل؟ فهذه فيها فائدة، والآن هذه قد يعني الاختراعات الجديدة هذه قد سهلت أمورا كثيرة على الناس فيما يتعلق بالاستئذان، وفي ذلك رفع لبعض الحرج الذي قد يعاني منه بعض الناس، أو نقول فئات الناس كالمسؤولين والأئمة والدعاة والأغنياء، يعني تطرق أبوابهم كثيرة وبطبيعة الحال قد يجدون حرجا في هذا، والناس خاصة لما تجهل الأدب قد يأتونك في بعض الأوقات التي يعني الإنسان يستغرب لماذا يأتي هذا الإنسان مثلا ليطرح لك سؤالا يمكن تأخيره 10 أيام ولا يتضرر، ولكن هو قد يأتي إليك، لكن للأسف الشديد أحيانا قد نعذر أمثل هؤلاء الناس، لأنه قد يأتيك الإنسان وتعرف بأنه بعد ما يتكلم معك ويسألك تصيب إنسان عنده وسواس، عنده قهر هكذا في الوسواس، ربما لا ينام ولا يقبض أرق ولا كذا، يحب يعرف الجواب فيأتي إليك في الليل. وأنا عشت وما زلت أعيش مع الناس مثل هذه الأمور، يجيك واحد على التناص تحليل وساعات على الوحدة تحليل، هذا فضل عن الهاتف، وساعات صباح ثلاثة صباح يجي يعني يدقدق في البيت هكذا وما يقول لك سؤال. يعني هذا أنا وقع لي، ماشي نحكي على أناس، فضلا هذه عن القيلولة وأشياء أخرى وما إلى ذلك، وتحضير الجمعة ومن بعد يجيك واحد قبل الجمعة ويا ليت يقول لك يعني أنا أريد سؤالا لتجيبني وأنا أحتاجه هكذا، يجي يقول لك والله عندي واحد القضية، عندي واحد المشكل، ماذا بك يعني تسمع لي وتعطيني شوية من الوقت؟ تقول لي يا أخي هذا موش وقت. أنا أذكر مرة يوم جيت الجمعة، أنا محضر وجاي الجمعة، ومن بعد واحد زوجته هكذاك يعني أصيبت هكذا بمس، أصيبت بمس هكذا وبدأت يعني، وأنا لا أعرفها ولا أعرف زوجها، ومن بعد جابوها للسبيطار هكذا، ومن بعد قالوا له هذه ماشي تعالج على السبيطار، هذه مرأة عندها مس وراي تصقي وراي تقول واحد الكلام هكذا وحوس هكذا. قالوا الشيخ فلان هذا جابوه للمسجد هنايا، أنا كنت مازال ما جيش الجمعة. قالوا الشيخ مازال ما يجيش، يجي على 12. وين داروا؟ قالوا له في داروا في دراريا. ومن بعد جاوا دراريا، جوا العشرة ولا العشرة ونص، وكانت الباب أنا شوية محلولة، ساعات يخليوها دراريا محلولة، ونصيب المرأة أنا في المكتبة والمرأة دخلت تعيط، سمعنا عياط، أنا قلت هذا شو هذا. ومن بعد دخلت البيت هكذا وطاحت في الأرض، مرأة كبيرة هكذا، يا أنا حبت هذه شكون جابها وكذا، وخرجت برا نصيب زوجها هكذا قاعد برا مسكين شغل يبكي، وقال لي أوصي. قلت أنا ما عندي ما ندير لها يا أخي، يعني أنا تيتا مانيش مستشفى، قلت لك شمن نقرأ ولا شوية قرآن ولا هكذا، لكن روح شوف كاش واحد يرقي لها ولا كذا. لكن هذه أحوال الناس، وبطبيعة الحال قد الإنسان يقع في مثل هذه الأشياء، لكن على أهل الإسلام أن يتعلموا هذه الأدب حتى لا يحرجوا غيرهم، والإنسان دائما يستأذن بأدب وبلطف، فإن أذن له وإلا رجع كما هو معلوم. يقول: كان إذا أتى باب قوم يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يمينا وشمالا، فإن أذن له وإلا انصرف، أذن له بعد أن يستأذن ثلاث وإلا انصرف. ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال: باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد. يعني أحيانا أنت تستأذن يقول لك نعم، يعني حتى أخرج، يعني انتظرني حتى أخرج. أين يقعد؟ إذا قال لك أسنني حتى نخرج، تقعد قدام الباب، يعطيك أدب. هنا روى البخاري بسنده إلى معاوية بن حديج، هذا اختلف في صحبته، قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقال لي: مكانك حتى يخرج إليك. قيل له: من في الدار؟ ابقى في مكانك حتى يخرج إليك عمر. قال: فقعدت قريبا من بابه ينتظر. قال: فخرج إلي، يعني عمر، فدعا بماء فتوضأ. عمر ما عندهش الوقت، هو خرج باش يتكلم معاه، بصح جاب معاه ماء باش يتوضأ، وراه يسمع، لأن الرجل يريد من عمر أن يسأله عن شيء ثم يجيبه. فجاء عمر بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، المسح على الخفين ثابت على الصحابة. فقال: يا أمير المؤمنين، أمن البول هذا؟ قال: من البول أو من غيره. يعني أراد أن يبين له أن الإنسان إذا أدخل رجليه طاهرتين ولبس عليهم الخفين أو الجوارب، فإنه بعد ذلك سواء مسح عليهما، يعني كان ذهب إلى المرحاض، سواء تبول أو تغوط أو انتقض وضوءه بأي سبب من نواقض، اللهم إلا إذا الإنسان اغتسل الغسل الأكبر مثلا، هو كان لابس ثم بعد ذلك أتى أهله، فإنه هنا عند الغسل لابد أن ينزع، أن ينزع خفيه. لكن إذا كان من ناقض، سواء كان بول أو غيره، فهذا لا حرج عليه. قال: أمن بول هذا؟ قال: من بول أو من غيره. ثم عرج البخاري رحمه الله على ترجمة أخرى وهي آخر ما نذكره في هذا الباب، قال: باب قرع الباب. يعني هذا بعدما اتخذت الأبواب، من الاستئذان أن الإنسان يقرع الباب، يعني القرع هو الدق. فذكر بحديثه عن أنس بن مالك قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، يعني تقرع بالأظافير. قد يقول الإنسان ربما هذا لهشاشة الخشب أو الحطب في ذلك الوقت، يعني بمجرد أن تفعل بظفرك يسمع من في البيت، لكن هذا ينبي عن شيء آخر، وهو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحترامه وتبجيله، فكانوا يخافون أن إذا دقوا الباب بصوت مرتفع أن يكونوا قد أزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فكانوا يقرعون بالأظافر. ولهذا استدل العلماء على أن هذا الأدب لابد للإنسان ماذا؟ أن يمتثله، حتى مثلا إذا ذهب إلى بيوت العلماء، إلى أبواب العلماء أو السلاطين، فينبغي أن يتمثل بهذا الأدب. والأمر نسبي، ليس معنى أن كل باب بالأظافر، دعا كان باب تحديد ولا تعال حطب فيه هكذا يا 20 سنتيم ولا 30 راح تقرأ أنت بالأظافر بطبع الحال، لكن يعني هذا أنك تدق الباب بقدر ما تتأكد من أن صاحب البيت يسمعه. ولهذا بعض الناس أحيانا يجي يقدم الباب ويضرب هكذا شغل واحد ربع ضربات ولا خمسة، تقول أنت يا رام جاو الشرطة دوك تاعت نص تعليل، يعني حتى اللي يكون داخل البيت يخلع. إذا لا، أنت انظر الصحابة كانوا يدقون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر، فأنت تدق الباب بقدر ما يسمع صاحب البيت، وهذا يدلك على قيمة وقدر الأخلاق، منزلة الأخلاق عند أمة الإسلام. يعني أمة يعلمها دينها كيف تستأذن على إنسان، وأنه لا يجوز لك أن تزعجه ولا يحق لك أن تروعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ولو كنت مازحا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، فإن الملائكة تلعنه، يعني يريد أن يهدده فالملائكة تلعنه. قال ولو كان أخا لأبيه وأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشيرن أحدكم بحديدة على أخيه، لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع ما في يده فيكون من أهل النار. إنسان أحيانا يشد حاجة هكذا، وكم من حوادث وقعت، إنسان عنده مكحلة هكذا ولا عنده كابوسة دير فيها رصاصة ويلعب بها يدير هكذا فعلها يقتل واحد، يكون من أهل النار والعياذ بالله، يعني يستوجب دخول النار هو صح، ما يكونش متعمد، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلعب بهذه الأشياء. كان مثلا الصغار لما يلعبوا بهذا يعرفوا لها التربولات هذه، يدير فيها السلك هكذا ولا يدير فيها حجرة هكذا ويضربها يقيس واحد عين وراحت. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يلعب بهذه الأشياء، وهذا أدب. ولهذا قال البخاري باب قرع الباب أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير هذا، وما زالت هناك بعض الأبواب والتراجم سيذكرها المصنف بعد هذا الباب، نرجع الحديث عنها إن شاء الله إلى وقت استئناف هذا الدروس. وأنا أخبر الإخوان أنه لم يبقى على رمضان إلا أيام معدودات، فلهذا يكون هذا آخر درس من شهر شعبان. نلتقي إن شاء الله في ليالي رمضان في هذا المسجد لاستئناف بعض الدروس التي نراها ضرورية في مثل أيام وليالي شهر رمضان، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا لأداء ما أوجبه الله عز وجل علينا من الصيام والقيام والصلاة وفعل الخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعوام مديدة، وأن يبارك لنا ولكم في هذه الأعمار، وأن يجعلنا مستفيدين من هذه الأوقات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدي الله أهل الإسلام من شباب وشابات، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لهم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.